الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. سلام ونعمة لكم أيها الأحباء المشاهدين أينما كنتم. نأتي إلى الحلقة الثانية من التعليق على موضوع الرق وملكات اليمين في الإسلام اللي ظهرت في قناة اقرأ الفضائية، وقد ذكرت في الحلقة السابقة أنه رغم كون تلك القناة سعودية إسلامية دينية دعوية، فقد فاجأتنا في شهر رمضان الماضي بحلقة ساخنة عن الرق وملكات اليمين في الإسلام في برنامج قبل أن تحاسبوا. وقلت أن المذيعة البارعة بسمة وهبة قد أدارت الحوار بكل اقتدار، وذكرت أن ضيفي الحلقة كان صاحبي الفضيلة الشيخ جمال قطب رئيس هيئة الدار الإفتاء سابقا، والشيخ الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر بالقاهرة. وقلت أن هذه الحلقة ربما صدمت كل المسلمين الذين شاهدوها، مثل ما صدمت مذيعة البرنامج نفسها. وكنت قد ضمنت تعليقي 15 نقطة، هي كلمة تقدير، رسالة تنوير، حوار خطير، حرية التفكير، شريعة الأسير، الجنس المستطير يعني المهتاج، النسخ والتغيير، وقع مرير، تهرب مثير، آداب التعبير، قوة التأثير، وهن التبرير، إفلاس المشاهير، انذار وتحذير، ثم قول الأخير. ده الكلمات اللي احنا هنتكلم فيها في الحلقات. وقد كانت الحلقة الأولى استعراض لغليان الساحة بالمواضيع الساخنة عموما، وبموضوع ملكات اليمين بصفة خاصة. ودعونا نبدأ بالتعليق على النقطة الأولى من برنامج حلقاتنا، وهو كلمة تقدير. وكما اعتدنا في كل تعليق على الحلقات التلفزيونية، أبدأ أيضا في هذه الحلقة بتوجيه الشكر والتقدير لكل من اشترك في البرنامج، وأخص بالذكر فضيلة الشيخ خالد الجندي المستشار الديني لهذا البرنامج، زي ما مكتوب على التتر، رغم التحفظ على بعض برامجه الأخرى، ولكن ينبغي أن نقدر العمل الجيد بصرف النظر عن الاختلافات في الرأي في أمور أخرى. وأيضا نعلن تقديرنا للمذيعة اللامعة بسمة وهبة مقدمة البرنامج على جرأتها وبراعتها في الحوار، كما نذكر بالتقدير رئيس تحرير وائل لطفي، ومخرجي البرنامج وليد حسني وأميرة الشناوي، من أجل الموسيقى التصويرية المعبرة عن المواقف الخطيرة في الحوار، بتفجير القنابل الصوتية عقب كل إجابة مفجعة. وممكن نسمع مثل هذه مثال لهذه الموسيقى. أحبائي، كان هذا تعليقي على النقطة الأولى وهي كلمة تقدير. ونأتي إلى النقطة الثانية، رسالة تنوير. لقد أشدت في الحلقة السابقة برسالة الإعلام في هذه الأيام وبدوره كجامعة فضائية يقوم بالتوعية والتثقيف والتنوير، وأنشدت لأبطاله قائلا: قف للمذيع وفيه التبجيل، كاد المذيع أن يكون رسولا. وسجلت إعجابي بمجموعة الإذاعيين اللامعيين أمثال عمرو أديب ووائل أبراشي وهالة سرحان وسهير جودة ومعتز الدمرداش ونجمة هذا البرنامج بسمة وهبة، الذين تولوا مسؤولياتهم في مناقشة الموضوع المسكوت عنها في الإسلام، بإثارة التساؤلات التي تهم الشعب بكل فئاته وأديانه، وقدموها في أسلوب موضوعي وطالبوا بالإجابات المنطقية العلمية، وقلت أنهم لم يهابوا في ذلك لومة لائم. أحبائي، كان هذا تعليقي أيضا عن النقطة الثانية، وآتي إلى النقطة الثالثة. حوار خطير. أولا، أن الحوار مع الغرب وحتمية تغيير الخطاب الدين الإسلامي صار حتمية، وقد تعرضت المضيفة المقتدرة بسمة وهبي لأهمية حوار الأديان قائلة، وحنسمع هذا الكلام بصوتها:
إحنا بنتكلم على الحوار بيننا وبين الغرب، ودلوقتي حضرتك عارف إن في موضة طالعة في العالم كله الحوار مع الآخر، اللي هو حوار الأديان والمؤتمرات والمناظرات والتبادلات الثقافية، كل ده بتعرض أمثال هذه القضايا. واللي مش مصدقني يفتح النت ويشوف بنفسه. فأنا بقول الواقع دلوقتي، إزاي نبتكر تجديد خطابي نرد بيه على الأزمة دي؟
لا لا، التعبير ده خطير جدا وأنا ما أحبوش كجمال قطب. أولا، إذا تحاورت مع أي دين ولا أي حضارة، حوار الحضارات حوار الأديان، على ما نتفق عليه.
سمعتم رأي فضيلة الشيخ بصوته في موضوع الحوار مع الأديان الأخرى وتعليقي على ذلك. كيف يتم الحوار فيما هو متفق عليه يا فضيلة الشيخ جمال؟ ألا تعلم أن الحوار يطلق على مناقشة المواضيع المختلف عليها؟ أحيلك يا فضيلة الشيخ إلى كتاب المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية، جزء واحد، صفحة 205، تحت كلمة حوار: حاوره محاورة وحوارا، أي جادله. وفي معجم لسان العرب للإمام ابن منظور، جزء 2، صفحة 651، يقول: المحاورة هي مراجعة المنطق والكلام في المخاطبة، وعلى هذا الأساس فإن الحديث عن المواضيع المتفق عليها يا فضيلة الشيخ جمال لا يسمى حوارا، حيث ليس فيه مجادلة أو مراجعة لمنطق الكلام، وإنما المواضيع المتفق عليها تسمى تأييدا للرأي. يعني نخش في اللغة ولا إيه يا فضيلة الشيخ وأنتم أربابها؟ إن كان حوار الأديان والحضارات هو مناقشة المتفق عليه يا فضيلة الشيخ، فما هو الموضة الجديدة التي اخترعها العالم اليوم والتي أشارت إليها المذيعة بسمة وهبة في هذا الحوار التلفزيوني؟ فمن الثابت أن الدين الإسلامي حرم الحوار، بل حتى مجرد السؤال كما قيل في سورة المائدة آية 101: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسيق. فهل قصدت يا فضيلة الشيخ أن توجه رسالة خفية إلى المذيعة الجريئة أن لا تحاورك في هذه الأمور المختلف عليها، وأن تلتزم فقط بالأمور المتفق عليها؟ إنه مجرد سؤال. وهل من أجل هذا انسحبت يا فضيلة الشيخ من الحلقة عندما رأيت إصرارها على الحوار في الأمور المختلف عليها؟ هذا من ناحية. ونعود ثانية إلى الحديث عن أهمية الحوار الديني. وجهت المذيعة بسمة وهبة سؤالا فهميا إلى الشيخ قطب قائلة، وحنسمع الكلام:
الإسلام ناقش من خلال القرآن بعض عقائد غير المسلمين، فهل يسمح الإسلام لغير المسلمين لمناقشة عقائدنا؟
وكانت قد قالت له سابقا:
شيخ جمال، مش ربنا سبحانه وتعالى قال: وجادلهم بالتي هي أحسن؟
لما حضرتك يتكلموا
يعني
هم
يا جماعه. انا دلوقتي قدام مني اثنين فقول علماء الازهر
لا.
ومطالبين بانهم يفندوا هذه الدعوه.
وتساءلت قائلة
لو جم يناقشونا في هذه القضية نقول لهم
هم بيعتقدوا
إذا كان عاجبكم.
بتقول هل لو جم يناقشونا في هذه القضية أقول لهم إذا كان عاجبكم؟ ولم ينتبه فضيلة الشيخ قطب من الفخ الذي نصبته له المذيعة المراوغة فأجاب بانفعال
أيوة طبعا عجبك تسلم مش عجبك خليك زمان.
وتمادى في انفعاله فإذا به يفقد حفظاته. واسمعوا بيقول ايه
وبرضه هقول تاني واللي بيحبوا
يسمع
بيقول يكشف عن روح الاسلام الحقيقية. قال وبرضه هقول لك تاني اللي مش عاجبه يتفلق. وتعليق على ذلك: اولا عدم الاجابة على سؤال المذيعة لماذا تهرب فضيلة الشيخ قطب من الرد على سؤالها هل يسمح الإسلام لغير المسلمين مناقشة عقائدنا كما سمح لنفسه مناقشة عقائدهم ما جاوبش على ده. ولماذا تهرب كذلك من سؤالها؟ مش ربنا قال وجادلوهم بالتي هي أحسن؟ برضو ما جاوبش على ده. ألا يدل ذلك على عجز الإسلام ممثلا في حول علمائه عن إجابة الأسئلة الحرجة التي يتعرض لها بسبب ما فيه من تعاليم ومبادئ مخجلة ومتناقضة؟ وهذا ما عبرت عنه المذيعة البارعة قائلة واسمعوها.
يعني باختصار حضرتك شايف القضية دي غير صالحة للعرض.
لا طبعا.
ولا للنقاش.
لا.
ولا للرد.
لا.
فقال الشيخ قطب اسمعوا هو بيتكلم.
هذا الموضوع
طبعاً.
لا يناقش لا في خطبة ولا في حلقة ولا يترد على واحد. أي واحد يتكلم واحد بيشتم لازم أقوله وأنت.
فعلقت المذيعة بسمة وهبة متحسرة واسمعوها.
الدين بتاعنا كده
الدين بتاعنا كده واللي مش عاجبه يتفلق. يا حرام. دعونا ننتقل الى اسلوب الحوار في هذا الامر. انعم واكرم باسلوب الحوار الراقي. فقد نجحت المذيعة اللبقة في إثارة حفيظة فضيلته حتى يكشف عما كان يخفيه تحت عباءة الإسلام. عندما علق على استغرابها من إجابته قائلا وبرضو هقول لك تاني اللي مش عاجبه يتفلق وعجبي على مستوى الحوار في الإسلام. فهكذا يكون الحوار الديني وإلا فلا. أحبائي تكلمنا في النقطة الأولى عن تحية تقدير وفي النقطة الثانية عن رسالة الإعلام والتنوير وفي النقطة الثالثة عن أهمية حوار الأديان الخطير. ونأتي الآن إلى النقطة الرابعة حرية التفكير أو احترام العقل. قالت المذيعة اللامعة بسمة وهبة للشيخ جمال اسمها بتقول له ايه
لازم تقنعني في عصر العولمة والانترنت والشات والحاجات دي كلها فلازم ارد ولازم يرد لا. عقلي ولازم نحترم عقل الناس وبدون انفعال.
واضافت المذيعة الذكية متسائلة
طب واذا واحد من الشارع عادي اللي بيسأل ما نردش عليه.
واكدت رغبتها في المعرفة قائلة اسمعوها
انا عايز اعرف بمنتهى الصراحة عاوز اقول لك ان 90% من ابناء المسلمين وانا منهم ما نعرفش العلة فيما ملكت ايمانكم ومش قادرين نهدمها بصراحة.
وما اعجب اجابة فضيلة الشيخ السديدة اسمعها.
يعني ايه مستر معقوله ده رد الشيخ جمال
على المسلمين كلهم؟
اسالك سؤال وتقول لي بالضروري تعرفي؟
يقول ايه؟ مش ضروري تعرفي. مش ضروري تفهمي. يعني ايه مش ضروري؟ تقول له معقوله ده رد يا شيخ جمال؟ انا اقول لك سؤال وتقول لي مش ضروري تعرفي. وهكذا وجهت المذيعه المتالقه لفضيله الشيخ قذيفه جو وهو على الهواء. فلجأ فضيلة الشيخ قطب إلى مناورة أيضا في الهواء أو على الهواء لعله ينجو من تلك القذيفة التي أصابته في مقتل. فقال:
حكيم في الدنيا يتبوأ أن يحل حكمة ربنا؟ حد في الدنيا يا دكتور مبروك يعرف يعبر عن الحكمة اللي لها بكل الآيات؟
وإذا بالمذيعة الماهرة تقطع الكرة وتوجه لفضيلته ضربة قاضية قائلة:
دي مش حكمة إلهية، دي حرية بشرية.
فأسقط في يده، سقط الشيخ مترنحا ولم يجد بدا من أن يعترف بالهزيمة قائلا:
لا، هو كل واحد حر بنفسه.
ويعجبني المخرج الذي جسد هتاف النصرة بقنبلة صوتية لها أبعادها عقب هذه الإجابة. وتعليقي على عبارة الشيخ قطب هذه: تقول كل واحد هو حر في نفسه، فهل فعلا يعترف الإسلام يا فضيلة الشيخ بالحرية الشخصية ليترك لكل إنسان حرية التفكير وحرية الاعتقاد وحرية اختيار الدين، ليكون كل واحد حرا في نفسه كما قلت؟ أم أن سيف الإسلام مسلط على رقبة كل من تخول له نفسه أن يمارس الحرية التي منحها له الله عندما أعطاه عقلا مفكرا؟ وسؤالي إلى فضيلتك: هل كنت تعني حقا ما قلته أن كل واحد حر في نفسه، أم انزلقت كلمة حق من بين شفتيك دون أن تفكر مليا في معناها؟ أم أنك طرحتها على الطاولة للخروج من خانة اليك كما يقولون؟ ما مجرد أسئلة دارت في عقلي وأنا أمارس حقي فيما رسخته قولتك أن كل واحد حر في نفسه. أمين. آتي إلى اعتراض الدكتور مبروك. لقد أدرك الدكتور مبروك أركان الحوار وقد كان أقل انفعالا، أدرك خطورة ما قاله الشيخ قطب بخصوص أن هذه مواضيع لا تناقش في الفضائيات، فاعترض على الشيخ قطب قائلا: اسمعوا بيقول
جامعة ولانه وسيلة ثقافة ودخلت البيت والناس تستفيدينها مولانا، وكأني احنا دخلنا.
انت راضي عن مناقشة حضرتك فيما ملكت الايمان في حلقة؟
ما تنفعش في حلقة او حلقتين، ده احنا قلنا الكلام ده. هي اثار نقطة مهمة اوي، الاسئلة لا تحتكر، واحد عايز يسأل سؤال وهي بتمثله وهو مش طايرنا
تتبرمج
وهو مش طايرنا.
فكان رد الشيخ قطب عجيبا بالفعل اذ قال:
تتبرمج.
كلمة في منتهى الصغر لكن لها معاني كبيرة أوي. تتبرمج. أنا شخصيا لم أفهم في البداية ماذا يعني بهذه الكلمة المقتضبة، ولكن أدركت ما يرمي إليه عندما علق على قول المذيعة. الناس، المذيعة بتقول الناس عايزة تفهم القرآن، فكان رد فضلته: تفهمه زي ما بنقوله إحنا، هذه البرمجة. يا للمأساة، فالمسلم غير مسموح له أن يفهم القرآن بنفسه وبحسب عقله وتفكيره، بل لا بد أن يلغي عقله ويقبل فقط ما يملى عليه من حضرات المشايخ. أخي المسلم، هل تقبل أن تلغي عقلك وتحرك بواسطة ريموت كنترول بأيدي حضرات المشايخ مع احترامي لشخصياتهم؟ هل سوف يحاسب الشيوخ بدلا منك؟ اعلم يا أخي أن المسؤول الوحيد أمام الله عن حياتك يوم تعطي حساب وكالتك أنت هو المسؤول، ولن يشفع لك تبرير ضلالك بأن هكذا قال لك حضرات الأفاضل. إنها بلا شك حقيقي محنة العقل في الإسلام وسيطرة رجال الدين على التفكير، اللي كل يوم والتاني في فتوى حيرت الناس. ان يصلي الى الله ان يعطي للمشاهدين عقولا وحكمة لتتخذوا قراركم بانفسكم. عزيزي المشاهد، ارجو ان تستخدم عقلك للفهم والتمييز، وتطلب ارشاد الرب لك لكي تحدد مسارك ومصيرك الابدي. ده الاهم، ده الاهم. وإلى اللقاء في حلقات أخرى، استكمالا لنقاط التعليق على حلقة دسمة وهبة والشيخين الفاضلين، قدوة مبروك. ولكن قبل أن أتركك لنتأمل في كلمات الكتاب المقدس، ليكشف الرب عن سمو أقواله لنا من سفر أشعياء: قومي استنيري لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك، لأنه ها هي الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم، أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى، فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك. في هذا أيها الأحباء نرى الرب يدعونا للاستنارة، يقول قومي استنيري. قومي. الإنسان مننا غافل ونعسان ونايم ومخدر وفاقد للوعي وما بيفكرش، استلم دين وعايش عليه 14 قرن، يعني حنبقى أحسن من اللي قبلنا؟ الله، مش اللي قبلك برضو جايز ابتدوا يفكروا وبعدين خافوا من السيف؟ قم، قم لتستنير، قم لترى، قم لتميز، قم لتفكر، قم لتستخدم عقلك. هذه أول نقطة في تأملنا في هذه الآيات. قومي استنيري. ربنا بيخاطب النفس البشرية: قم من غفلتك، قم من نومك، قم من نعاسك، قم من مواتك، استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. وده بيقودنا للنقطة الثانية، إشراقة الرب. يقول لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك، ويقول تاني: أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى. يا سلام، مبارك اسمك يا رب. أنت الذي قلت أن يشرق نور من ظلمة، أشرقت في قلوبنا لإنارة معرفة مجدك في وجه يسوع البار. إشراقة نور، الجالسين في الظلمة أشرق عليهم نور. هل تريد أن يشرق الرب في حياتك؟ هل تريد أن الرب يشرق في جوانب قلبك؟ هل تريد أن يمتعك الرب بإشراقة نور وجهه ونور مجده ونور نعمته؟ إشراقة، إشراقة الرب. قل له: رب عايزك تشرق في قلبي، عايزك تنور عيني وذهني، عايزك تنور حياتي يا سيدي. أحبائي، الحياة الروحية الحقيقية تبدأ بإشراقة الرب. انت بس يكون عندك استعداد وتقول له: اشرق فيه يا رب. تطلب منه: اشرق في قلبي يا رب. وربنا ينور لك حياتك، ينور لك قلبك، ينور لك ذهنك، تشوف امور ما كنتش شايفها قبل كده، وتدرك امور ما كنتش تقدر تدركها قبل كده. اشراقة النور، اشراقة النعمة. اطلب يا عزيزي هذا. نأتي للنقطة الثالثة في الآية: فتسير الامم في نورك والملوك يسيرون في ضياء إشراقك. تسير الأمم في نورك، يعني مش أنت بس اللي هتستنير، لا، ده أنت كمان هتنور. سيدنا المسيح قال: أنا هو نور العالم، وبعدها على طول قال إيه؟ قال: أنتم نور العالم. أنتم نور العالم، أنت بتضيء وتشرق، أنت بتنور لغيرك. أقول لك حاجة، النور ده مش هيبقى تلقائي من ذاتك، بص للشمس وللقمر، الشمس بتنور في النهار، القمر بينور بالليل. نور القمر ده جاي منين؟ علميا انعكاس نور الشمس على وجه القمر المظلم اللي شافوه الرواد وقالوا ان القمر زي شاطئ بحر قذر، لكن لما بينعكس النور بيبان القمر، يقول لك وشك ولا القمر البدر كده، وعينين ومناخير وبقى تريها مرتفعات وديان، لكن لما بيعكس الشمس عليها بتبان جمال وجه مشرق. المسيح هو شمس البر والشفاء في أجنحتها، وأنا وإنت كالأقمار. كالأقمار لما ينعكس علينا نور المسيح فنشرق بشكله المحيي، فننير بنوره الأبدي. خليك مرآة عاكسة لنور الله. الله رب نور قلبي وحياتي عشان الناس يقدروا يشوفوا فيا نورك ويتمتعوا بوجودك في حياتي. تحب تصلي وياي؟ لو عندك الرغبة دلوقتي، مش لازم تتوضى ولا حاجة، دلوقتي طلبة كده دعاء، قل له يا رب أنا سمعت رسالتك هذه اللي بتختلف تمام الاختلاف عن ظلمة التعاليم الأخرى، رسالة نقية طاهرة مقدسة، عايزك يا رب تخش قلبي وتنور حياتي. كفاية السنين اللي عشتها في الظلام، الظلمة كانت غشت حياتي، كفاية يا رب السنين اللي أكلها الجراد. أنا أريد يا رب النهاردة أنك أنت تخش حياتي، تشرق بنورك في قلبي، تنور ذهني وعقلي وفكري بنورك المحيي، النور السماوي. وعندئذ أستطيع أن أعكس نورك على الآخرين وأن أشع بنورك يا سيدي للكل. عندئذ يروا أعمالي الصالحة فيمجدوك أنت يا أبي السماوي. أمين أمين. لو صليت من قلبك دلوقتي ثق أن رب استجاب لك، وحتشوف نور الرب اللي بيملى حياتك ويبدد ظلام الخطية والتعاليم الفاسدة. أحبائي أتمنى لكم كل خير وكل بركة وكل نعمة، وإلى اللقاء في الموعد القادم.